بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن صاحب الفصول أجاب عن المحذور الذي ذكره ابن قباه بالنقض والحل، وقلنا بأنه ذكر بأن غاية ما يلزم من التعبد بالطرق الظنية هو اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، ولا مانع من اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وليس ذلك بممتنع. وذكرنا بالأمس بيانات ثلاث لبيان عدم استحالة ذلك، إما لأن الموضوع مختلف أو المحمول مختلف أو الرتبة مختلفة، بالبيان المفصل الذي ذكرناه بالأمس. ولكن هذا المقدار غاية ما ينفع هو دفع محذور اجتماع الضدين، ولكن ترجع المشكلة بلحاظ لزوم نقض الغراض وتفويت المصلحة والمفسد الواقعي عن المكلف. فإنه يقال بأن الشارع إذا أحل الحرام ولو ظاهرا يكون هذا مدعاة للوقوع في المفسدة ونقض الغراض، وهذا قبيح. وهذا المقدار من الجواب الذي ذكرنا لا ينفع في حل محذور نقض الغرض أو تفويت المصلحة والمفسدة الواقعية. ولكن صاحب الفصول ملتفت إلى ذلك، حيث إنه أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله بتقريب، يعني وهو أن يقال بأنه نسألكم: هل تفويت المصلحة الواقعية أو إيقاع المكلف في المفسدة الواقعية هل قبحه ذاتي لا ينفاك، أو أن قبحه اقتضائي أو بالوجوه والاعتبارات؟ فإنه ذكر في محله أن الشيء تارة يكون قبحه ذاتي، والمراد من القبح الذاتي هو ذلك الشيء الذي لا ينفك عن القبح، فلا يمكن أن تعرض عليه جهة محسنة مزاحمة للقبح، فكلما فرضته فهو قبيح، ولا يمكن أن يفرض في مورد أن يكون حسنا، كقبح الظلم، فإنه في كل مورد صدق أنه ظلم، فنسبة القبح للظلم ذاتي لا ينفك، فالظلم علة تامة للقبح. فلا معنى أن يقال أن هناك جهة محسنة قد تزاحم الظلم فينقلب الظلم إلى حسن، هذا غير معقول. وتارة يكون الشيء قبحه اقتضائي، أي أنه ليس على نحو العلة التامة، والذي قبحه اقتضائي فعلية القبح فيه متوقفة على عدم المانع، لأن المقتضي إنما يؤثر مع فرض شنه عدم المانع، ومع وجود المانع لا يكون القبح فعليا. فمثلا الكذب، الكذب في حد ذاته قبحه اقتضائي كما يقولون، غايته أن القبح لكي يكون فعليا، أي
لكي يتحقق وينتقل من مرحلة المقتضي إلى مرحلة الفعلية يتوقف على عدم مزاحمته بمانع، أي عدم مزاحمته بجهة محسنة. فلو زوحم الكذب بجهة محسنة كإنقاذ المعصوم أو إنجاء النفس المحترمة، فيكذب لكي ينقذ المعصوم، فيقولون أن الكذب حيث إن قبحه اقتضائي وقد عورض بجهة محسنة، فهنا نلاحظ نسبة الجهة المحسنة ونسبة الجهة المقبحة. فإن كانت الجهة المحسنة التي هي بمثابة المانع أشد وأقوى من الجهة المقبحة، فالنتيجة النهائية بعد الكسر والانكسار تكون لصالح شنو؟ أي جهة؟ الجهة المحسنة. فلا يقال للكذب لإنجاء المعصوم قبيحون، مو يقول أنه قبيح لكنه ما في محذول، لا مو قبيح أصلا، لأن قبحه الفعلي متوقف على عدم المانع، والمفروض أن المانع وهي الجهة المحسنة موجودة. وهذا يعني أن الكذب ليس علة تامة للقبح، صحيح؟ بل يمكن أن نفرض كذبا ومع ذلك ليس بقبيح، فيحصل الانفكاك بين القبح وبين الكذب، وهذا ما يسمى بالاقتضاء. عندنا قسم ثالث، ما كان لا بشرط من جهة الحسن والقبح، لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء، كالمش كحركة اليدين، هذه أمور ليست مثل الكذب. حركة اليدين لو سألت هي قبيحة أو حسنة؟ قل لا معنى لذلك. إن حرك يديه لكي يضرب اليتيم مثلا فهو قبيح، إن حرك يديه لكي يمسح على اليتيم فهو حسن، بل فتحريك اليدين بما هو تحريك في نفسه لا علة تامة ولا مقتضي، فهو غير الكذب أيضا. وهذا ما يعبر عنه في بعض الكلمات بالوجوه والاعتبارات، فهذا أيضا الكلام فيه أوضح من مثل الكذب، فإنه في حد ذاته ما لم يتلبس بعنوان آخر، ذلك العنوان الآخر حسن أو قبيح، فلا يتصف في نفسه لا بحسن ولا بقبح. هذا هو القسم الثاني. إذا اتضحت هذه الأقسام فنحن نسألكم، قلتم يا ابن قباه بأن الشارع إذا شرع الحكم الظاهري يلزم تفويت المصلحة الواقعية أو إيقاع المكلف في المفسدة الواقعية، وهذا قبيح، تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة قبيح، فنسألكم هل قبح ذلك ذاتي لا ينفاك، أو أن قبحه اقتضائي، أو بالوجوه والاعتبارات؟ لا سبيل إلى الأول، لأنه لا يوجد عندنا قبيح ذاتي إلا الظلم، ولا يوجد حسن ذاتي إلا العدل. فإذا تفويت المصلحة إما أن يكون قبحه على نحو الاقتضاء أو بالوجوه والاعتبارات، وهو صاحب الفصول يرى الوجوه والاعتبارات، لكن الآن الكلام على مسلكه وعلى غيره يأتي نفس الجواب. أنا أتكلم بشكل عام الآن، إما مقتضي أو بالوجوه والاعتبار. أقصى ما يمكن أن يقال مقتضي، صحيح؟ فيقال نحن نسلم بأن تفويت المصلحة فيها مقتضي القبح، ولكن لو فرض وجود مانع وهي فرض جهة محسنة فإن النتيجة النهائية ستكون مع الجهة المحسنة إذا كانت أغلب وبنسبتها أكثر من الجهة المقبحة. فهنا يقول صاحب الفصول يوجد عندنا جهة محسنة بنظر الشارع، ولو من باب إرخاء العنان للمكلفين والتسهيل على المكلفين وعدم إيقاعهم في مؤنة الاحتياط. فيقول المكلف: لو شرعت البراءة، أي في الأصول العملية، أو قلت بحجية الخبر الدال على الحلية، غاية ما يلزم من ذلك بأنه لا أوقعهم في ارتثال الواقع، حيث إن المولى الحكيم يرى بأن خبر الثقة قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، فخبر الثقة قد يدل على التحريم، قد يدل على الوجوب، قد يدل على كذا، وقد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. فهنا الشارع يقول: أنا جعلت خبر الثقة حجة، لأن في جعل الحجية لخبر الثقة تسهيل على المكلفين بأنهم إذا شكوا في شيء لا يحتاطوا، بل يعملون بخبر الثقة، وإن لزم في بعض الموارد أن الحرام الواقعي إنه شنو سيقع فيه المكلف، لكن الوقوع في الحرام الواقعي في بعض الوقائع مزاحم بالتسهيل على المكلفين بلحاظ وقائع أخرى. لأنه لو ما جعل خبر الثقة حجة ووصلت النوبة إلى الاحتياط، فإن المكلف لابد أن يحتاط في جميع الموارد. ومن الواضح أن الاحتياط في مواف الموارد مؤنة كبيرة على العدل، بل قد يخرج من الإسلام، يضيع أصل الإسلام، يضيع، يطلع من الدين، يقول الدين كل احتياطات في الدين، ما نحن ديننا مبني على الاحتياطات، لأنه الشارع ما جاء الحجية لخبر الثقة، وش هالدين هذا، أنا أطلع من الدين. فمن باب حفظ الملاك الأهم عند الشارع يجعل خبر الثقة حجة. إذن جعل الحجية حفظ أي ملاك؟ للملاك الأهم، ولو لمصلحة نوعية وهي التسهيل على المكلفين. ومقتضى ذلك أنه هناك جهة محسنة مزاحمة للجهة المقبحة. وإذا كان الشارع يرى بحثبوت، إحنا كلام الآن بحثبوت متبادية، وإذا كان الشارع يرى أن الجهة المحسنة المزاحمة هي أشد ملاكا وأولى ملاكا، فلا مانع عقلا من تشريع حجية والتعبد بخبر الثقة أو التعبد بالظنون. إذن كلامنا معك يا ابن قبة بحث ثبوتي، وجوابنا شنو؟ ثبوتي، لأن الإشكال الثبوتي جوابه ثبوتي. أنت تقول يستحيل أن يعبدنا الشارع بالظنون لأنه يلزم منه تحليل الحرام وهو قبيح، نقول تعال قبحه إذا كان ذاتي، صحيح كلامك، إذا كان قبح ذاتي ماكو شارع، صحيح، لكن قبحه اقتضائي، إذا كان قبح اقتضائي لا مانع عقلا أن الشارع يرى جهة محسنة وملاكا أهم، ولو التسهيل على المكلفين، وحينئذ يقوم الشارع بتشريع الحجية أو بالتعبد بالظنون للحفاظ على الملاك الأهم. فتركزوا، فتفويت المصلحة الواقعية لمصلحة أخرى متداركة ليست قبيحة بنظر العقل. نعم، تفويت المصلحة بلا تدارك، بلا وجود جهة مزاحم، قبيح ولا يصدر من الحكيم. تفويت المصلحة بلا وجود سبب ومانع قبيح، لكن تفويت المصلحة الواقعية لوجود مانع مزاحم أهم، هو مقتضى الحكمة، لا أنه نقض للغرض أو أنه قبيح، بل عدم ذلك هو القبيح، بالعكس قالها صاحب الفصول. ولهذا ذكر صاحب الفصول بأنه الأمثلة العرفية على ذلك أيضا، مثلا لمس المرأة الأجنبية قبيح، لمس المرأة الأجنبية قبيح، أو الدخول في دار الغير قبيح حتى بالنظر العقلائي، خلك عن الشارع، لمس المرأة، الدخول في أرض الغير قبيح، ولكن لو توقف إنقاذ المولى حتى عند العقلاء على الدخول في الأرض المغصوبة، على الدخول في أرض الغير، يعني ماذا يقول العقلاء؟ يقول بأن الدخول في أرض الغير حسن لأنه مقدمة لملاك أهم وهو إنقاذ المولى. وإن كان بالنظر الأولي البدوي الدخول والتصرف في ملك الغير قبيح قبيح، فلماذا يقول المولى ادخل، أو العقلاء يقولون ادخل أرض الغير لكي تنقذ المولى؟ هل أحد يرى أن هذا قبيح؟ أو هذا لابد أن يقوله كذلك العقلاء؟ العقلاء لابد أن يقولون كذلك. يجب تعبير الأصحاب الرسول يجب اقتحام المقدمة القبيحة المقبيحة اقتضائيا لأجل مصلحة أهان. وفي الحقيقة ما تصير قبيحة أصلا بالنظر الدقيق، ما تصير قبيحة لأن القبح اقتضائي والقبح الاقتضائي لا فعلية له مع وجود جهة مزاحمة. هذا مثال والأمثلة كثيرة جدا في مثل هذه الموارد. رأى امرأة ستغرق ستحترق، يقول لا يجوز النظر أو المس المرأة الأجنبية، قالت تغرق وتموت، ما يصح. يجوز أن ترتكب ذلك لأجل ملاك أهم وغيرها من من الموارد. إذن إشكال ابن قبة، وهذا جواب دقيق جدا لصاحب الفصول وهو الجواب الصحيح على المسألة، والإعلام بعدين جاء كل واحد قال هذا هو الجواب، هذا الجواب الرئيسي، أن المصلحة تفويت المصلحة إنما قبحها اقتضائي لا ذاتي، وحينئذ لا مانع عقلا أن الشارع يعبدنا إذا وجدت جهة محسنة. صار الكلام الآن بحث صغير، ما هي الجهة المحسنة؟ التسهيل على المكلفين، ملاك الإباحة الاقتضائية، ما أدري شنو، المهم أمور أخرى ثانية صغروية، وإلا هذا هو الجواب الكبروي، وهو جواب مكين جدا، حتى أن الميرزا الاشتيقل وهو الجواب الصحيح عن هذا المحذور بعد اللفوة بعد البحث المفصل. وبعض المحشين الظاهر أنه لم يعني يراجع كلام صاحب الفصول أو راجعه عنده تأمل عليها، يقول غاية ما ذكره صاحب الفصول دفع إشكال التناقض، وهذا غير صحيح، بل أصلا صاحب الفصول بحسب الدقة لا يرى المحذور في التضاد والتناقض، بل يرى المحذور الأساسي في شنو؟ في القبح، لزوم نقض الغرض وتفويت المصلحة، واهتم في كلامه وفي بيانه لدفع محذور القوف لا لدفع محذور شنو؟ التضاد. أصلا لو تلقى عبارته أصلا إشكال التضاد أصلا ما جابه، جاب أصلا إشكال مسألة القوف، وحاول أن يعالج مسألة القوف، وببيانه المذكور يندفع إشكال مسألة تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة، ويندفع إشكال نقض الغرض بالعقص، ما صار نقض الغرض صار حفظا للغرض. ولهذا قال، قرأت عبارته يحتاج نقرأها لو تضيع للوقت، اقرأ شيء منها بسيط لكي يتضح شرحها. يعني قال إن اعتبر، هي عبارته، إن اعتبر من حيث الظاهر، قصد يعني إن كان مرادكم أنه سيجتمع الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فبطلان التالي ممنوع. كيف؟ هذا الكلام المهم. قال فإن ثبوت الأحكام عندنا على مسلك العدلية تابع لحسن تشريعها، للحسن والقبح، فقد يحسن وضع القاعدة وتعميمها إلى مواردها تسهيلا لأمر التكليف، تسهيل المكلفين، وإن دعا إلى ارتكاب القبيح الواقعي، لكن في النتيجة حب أنه يدعو إلى القبيح الواقعي، ولكن هناك مصلحة، فحينئذ التشريع تابع للحسن، وإذا كان الحسن موجود نهاية فيحصل التشريع. قال ومن هذا الباب جواز الاعتماد على الأمارات الشرعية من الاستصحاب وقول ذي اليد والشهادة مع إمكان الفحص عن الواقع. يقول بعض الفقهاء يقولون حتى لو أمكن الفحص عن الواقع يجوز إجراء قاعة اليد، يجوز إجراء الاستصحاب، ولا يشترط في جريان الأصول الموضوعية الفحص، بخلاف الشبهات الحكمية كما درستهم. في الشبهات الحكمية لا بد أن يفحص المكلف، أما في الشبهات الموضوعية هل يحتاج إلى فحص أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. هنا يأتي الإشكال، لماذا لا يحتاج الفحص في الشبهات الموضوعية؟ قد يقال هذا مستحيل، لا يمنع، يلزم منه عدم الفحص الوقوع في القبيح الواقع. يقول لا، يقول ومن هذا الباب جواز الاعتمار على الأمارات الشرعية من الاستصحاب وقول ذي اليد والشهادة مع إمكان الفحص عن الواقع وتحصيل العلم، يعني حتى مع فرض الانفتاح باب العلم. وبلي ولو قرر النزاع سيأتي إن شاء الله في صورة انسداد باب العلم وبقاء التكليف فالمنع أوضح، فالمنع من المحذور أوضح. إذا قلنا بالانسداد ماكو طريق، ماكو شارع إلا الظنون، فما يأتي الإشكال زيادة في باب الآن فتاح، أما بناء على الانسداد لا يأتي الإشكال. إذ قد يحسن الأمر، هي العبارة الآن بها، إذ قد يحسن الأمر بالقبيح، القبيح اقتضائي، محافظة على ما هو أهم من فعل الحسن، ويحسن النهي عن الحسن محافظة على ما هو أهم من ترك القبيح، إلى أن ذكر بعض الأمثلة على ذلك. هذا عملة كلامه، وهذا بيان كلامه بالتدقيق، هذا تمام الكلام في جواب صاحب الفصول. الجواب الآخر وهو جواب طويل للشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم أطال في الجواب كثيرا، وحاصل ما أفاده قدس سره بأنه نسألك يا ابن قباء، كل واحد يسأل مسكين كل واحد يطلع من قبره ويسأله، أنت تقول بأن التعبد بالظنون محال وقوعا، فهل مرادك من ذلك زمان الانسداد، زمان الانسداد أو في زمان الانفتاح؟ فهنا نتكلم عن كم مقام؟ عن مقامين. المقام الأول الكلام بلحاظ زمان الانسداد، أي لو فرضنا أنه لا طريق للمكلف للعلم بالحكم بالواقعة فانسد عليه باب العلم، فهنا نسأل هل يقبح التعبد بالظن أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه في زمان الانسداد لا يعقل المانع، وبس لا يعقل المانع عن العمل بالظنون كخبر الثقة، فضلا عن امتناعه الذي يدعي ابن قباء. بيان كلامه صار إشكالات، التفت لكلامه. نقول لا يخلو، إما أن نفترض بأنه الحكم الظاهري موجود وثابت في حق المكلف في زمان الانسداد، وإما أن لا يكون موجودا في زمان الانسداد. بمعنى المفروض أن الحكم الواقعي شنو اختفى على المكلف ولا طريق للوصول إليه، فنسألكم هل شرع الشارع حكما ظاهريا فعليا للمكلف في ظرف الشاك، أو لم يشرع له في ظرف الشك حكما ظاهريا فعليا فحاله حال المجانين والبهائم؟ الحكم الواقعي موجود، أنا ابن قباء مو تصويبي يقول بوجود حكم واقعي، وإنما البحث الآن في حكم في الحكم الظاهري الفعلي، هل هناك حكم ظاهري فعلي موجود في حقه أو لا؟ إن قلت بالأول أن يوجد حكم ظاهري فعلي في حقه، مقتضى وجود حكم ظاهري فعلي في حقه أن الشارع لا بد أن يوصل هذا الحكم الظاهري الفعلي للمكلف، إذ أن المولى شرع حكمين في لوح الواقع، الحكم الواقعي وشرع في طولها حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري مشرع في وين؟ في اللوح المحفوظ. ولهذا ذكرت لكم سابقا له الحكم، ممكن في ما ذكرت في حق الحكم الظاهري حكم واقعي بلحاظ آخر، بمعنى أنه مشرع في لوح التشريع لأنه مأخوذ في موضوع الشك. فكما أن الحكم الواقعي مشرع في الواقع في لوح المحفوظ، كذلك الحكم الظاهري غير أن بينهما طولية. فإذا قلتم أن الحكم الظاهري مشرع في حق المكلف وموجود فعلا، فلا بد أن يقوم المولى بنصب الطرق لإيصال الحكم الظاهري الفعلي للمكلف، وإلا يلزم نقض الغرض بالعكس، ويلزم لغوية تشريع حكم ظاهري، شرع حكم ظاهري ثم لا يجعل طريقا إلى الوصول إليه، هذا لغو. إذن لا بد بناء على هذا الاحتمال أن يكون هناك طريق، وهذا يعني لا بديات تشريع ماذا؟ الأمارات والطرق، وأن يعبدنا بالأمارات والطرق، لأن الأمارات والطرق وسيلة لإيصال الحكم الظاهري الفعلي للمكلف. وهذا يساوق أنه لا يعقل المنع عن العمل بالظن المعتبر، بل يجب أن ينصب لنا الشارع طريقاً من باب اللطف، واضح؟ وإما أن تقول أيها من يا ابن قباء أنه لا يوجد حكم ظاهري في حق المكلف، فهنا إذا قلت لا يلزم، بل لا، إذا قلت بأنه لا يوجد هناك حكم ظاهري في حق المكلف، فنفس تشريع عدم الحكم الظاهري مساوق لإيقاع المكلف في مخالفة الواقع، لأنك تقول بأن الحكم الواقعي موجود، فإذا كان الحكم الواقعي موجود ومع ذلك المولى لم يشرع لنا حكما ظاهريا، أو هناك حكم ظاهري ولكن لم يعبدنا بالأمارة، فإنه يلزم من ذلك تحليل الحرام الواقعي أو تحليل الحرام الواقعي، فما هربت من تقع في مرة أخرى، لأن المفروض أن هناك حكم واقعي. فإما أن تفترض بأنه هناك حكم، ركزوا، هناك حكم، أنا عشان يصير تشقيق أفضل نقول هكذا، المفروض في حكم واقعي، إما في حكم ظاهري أو لا. على الأول إذا كان في حكم ظاهري، أنا المفروض أفصل، إما أن المولى شرع شنو؟ إما أنه شرع التعبد بالظن والأمارات الموصلة أو لم يشرع، فإن شرع ثبت المطلق بشرع، انتهينا. إن لم يشرع يعني هناك حكم ظاهري ومع ذلك المولى لم يشرع ماذا؟ أمارة توصل إلى ذلك، فيلزم من عدم تشريعه للطرق والأمارات الموصلة للحكم الظاهري أن يقع المكلف في خلاف الواقع، خلاف الواقع هم بلحاظ الحكم الظاهري هم بلحاظ الحكم الواقع. فما فررت منه يا ابن قباء رجعت إليه، تفتين؟ لأنه ما شرع لي طريق، والمفروض أنه في حكم ظاهري محفوظ، فبسبب عدم التشريع سيقع المكلف في مخالفة الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وإما أن تقول بأنه لا يوجد أصلا حكم ظاهري، فالعبد حاله كحال شنه؟ كحال البهائم والمجانين. هنا أيضا يعود الإشكال بأنه المفروض أن هناك حكم واقعي، فعدم تشريع العاقل الملتفت إلى أمارة، فعدم تشريع العاقل الملتفت أمارة موصلة للحفاظ على الحكم الواقعي، يلزم منه أن المكلف سيقع في تفويت الواقع وتفويت المصلحة الواقعية، فيلزم نقض الغرض وإيقاع المكلف في المفسدة الواقعية. وقد فر المستدل من هذه المشكلة. إذن إذا ما شرع المولى لنا حكم، إذا ما شرع حكم ظاهري، أو هم صلى ما فصل بس النتيجة النقطة واحدة، إذا ما شرع المولى حكم ظاهري فعلي أو شرع لكن ما نصب طرق، على كلتا الحالتين ماذا يلزم؟ يلزم إيقاع المكلف بأن إيقاع المكلف في تفويت المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية، لأنها مستندة بالآخر إلى من؟ إلى الشرع. ليش الشرع ما شرع؟ مو تقول الشرع ما شرع ما سوى شيء، يقول ما شرع، فيكون تفويت المصلحة مستند عرفا إلى من وعقلا؟ إلى الشارع. فالنتيجة النهائية حيث أن ابن قيبة يرى أن الحكم الواقعي موجود، فإن فرض أن الحكم الظاهري موجود فلا بد أن نفترض بأن الشارع ينصب طريق، وإلا لو كان الحكم الظاهري موجود ولم ينصب طريق أو ما موجود أصلا، يلزم من ذلك تفويت الواقع على العبد، وهذا ما فر منه المستدل. وبعبارة أخرى ذكرها الأعلام أنه في زمان الانسداد الواقع مصلحته فائتة على المكلف على كل حال، لأن الباب منساد، فلا يستند التفويت إلى تشريع الأمارات أو تشريع التعبد أو إلى تشريع الأمارات والأصول العملية، أي إلى تشريع الحكم الظاهري، إنما يستند ذلك لو كان عدم التشريع حافظا للملك، حافظا للمصلحة. نقول فرق بين كون المصلحة فائتة على كل حال وبين تفويت المصلحة من الشارع. الآن بيان ذلك بالأمثلة العرفية. تارة نفترض أن منفعة العين فائتة على المالك، كما لو فرضنا بأن المالك مسجون ولا يستطيع أن ينتفع بالعين، فعلى كل حال هذه المنافع للعين فائتة على المالك. فلو جاء شخص وأغلق الدار، عنده مفاتيح ويصنع مفاتيح، جاء وأغلق الدار، هل بإغلاقه الدار يقال فوت على المالك المصلحة أو هي فائتة؟ المصلحة هي فائتة، لا يقال أن هذا الفعل الذي صدر من هذا الشخص غير المالك تفويت للمصلحة، لأن المصلحة فائتة على المالك على كل حال، وهذا الفعل لم يستند له التفويت لأن وجوده وعدمه واحد. وتارة لا، وتارة المصلحة أو المنفعة في الدار يمكن للمالك أن يستوفيها، بحيث لولا فعل هذا الطرف الأجنبي، لولا فعل الطرف الأجنبي لاستفاد المالك وكانت المنافع يمكن أن تستوفى من قبل المالك، كما لو كان المالك عنده الدار وجاء الظالم وأخرجه من الدار وأغلق الدار، هنا يقال الظالم فوت المنافع الواقعية عن من؟ عن مالكه، بحيث لولا فعله لأمكن الانتفاع بالدار، هذا يسمى تفويت للمنافع. وهي درسنا في الإجارة، عندنا منافع فائتة ومنافع مفوتة، وهل يضمن الغاصب المنافع الفائتة أو ما يضمن كما ذكرنا في بحث الإجارة؟ هنا أيضا يقولون تارة نفترض بأنه المكلف يستطيع أن يصل إلى المصلحة الواقعية كما في زمان الانفتاح، بحيث أنه طريق تحصيل الواقع موجود، فيمكن للمكلف أن يصل إلى الواقع ويدرك المصلحة الواقعية ويجتنب المفسدة الواقعية. فجاء الشارع وتدخل وقال للمكلف: أيها المكلف، وإن كان يمكنك ذلك لكنه لا يجب عليك، شرعت لك الأمارات. هنا قد يقال تشريع الأمارات يلزم منه تفويت المصلحة الواقعية على المكلف أو الإيقاع في المفسدة الواقعية، لأنه لولا فعل الشارع لما وقع، لولا فعل الشارع لما وقع. وهذا لولا كذا كاشف عن أنه سبب الوقوع في المفسدة وعدم حصول المصلحة ومن هو الشارع. فهنا للإشكال محل وبحث ونقد وإبرام. أما في زمان الانسداد، المفروض أن المكلف مسلوب اليدين ومقيد، لا يمكنه أن يدرك المصلحة الواقعية ولا يمكنه أن يجتنب المفسدة الواقعية لعدم العلم بها. فلو جاء الشارع وقال للمكلف: أيها المكلف، شرعت لك الطرق والأمارات، فهل في تشريع الطرق والأمارات تفويت للمصلحة على العاب؟ هل يصح التفويت أو ما يصح التفويت؟ عنوان التفويت لا يصح، لأن المصلحة فائتة على كل حال. نعم، يلزم المحذور لو كان في تشريع الأمارات والتعبد بالظنون وقوع في مفسدة أشهد مما لو لم يشرع له الأمارات، يعني في المقدار الزائد، يعني لو خلى على كيف لن يقع في هالقد مفسدة، لكن لما شرع للأمر صار مفسدة أزيد. هنا يستند التفويت إلى أمر الشارع، فهنا مقدار من المصلحة الواقعية فائتة على كل حال. وبحثنا بحث ثبوتي، ونقول لابن قباء: الشارع بتشريعه للأمارات لا يريد إلا الحفاظ على مصلحة أو الاجتناب عن مفسدة لا يدركها المكلف لولا الأمارات. فلا يلزم من تشريع الأمارة إيقاع المكلف في ماذا؟ مخالفة الواقع بنحو أشد، بل يكون حفاظا على الواقع بنحو أشد. فليس هذا فقط تفويض، بل هذا حفظ للمصلحة، لأن الفائتة على كل حال حاصلة. فيأتي المولى ويأتي الشارع ويشرع أحكاما ظاهرية لا يلزم من التشريع وقوع في مفسدة أشد إن لم يكن موجبا لحفظ المصلحة الأهم. فتفويت المصلحة لا يصدق أصلا هنا، لأن المصلحة فائتة على كل حال، بل بالعكس من باب اللطف من الله سبحانه وتعالى أن هذه المنفعة الفائتة على كل حال حافظ عليها بمقدار معين. فهل يستطيع أن يأتي العبد بعد يقول هذا العبد الذي هو جاري كل يحتج على المولى مجادل: هي المنفعة فائتة عليه، والشارع لأجل مصلحتي حافظ بتشريعه الأمارات على مصلحة زائدة؟ يقول: لا، أنت أوقعتني في المفسدة ليك اللي أنا خالت فيها الواقع. هل يصح له أن يعتذر؟ الشارع يقول له: أيها العبد الجريء علي، ما لكم كيف تحكمون؟ لو لم أشرع لك الأمارات ل80% من المفاصل وقعت فيها. الآن بتشريع الأمارات وقعت في 20، هل وقوعك في 20 مستند لي؟ هل وقوعك في 20% مستند لتشريعي؟ أو أنه لو لم أشرع لكنت واقعا في 80؟ فهل يستند هنا التفويت الشارع؟ هنا حاله كذا المطلب: الشارع لو أطلق العنان للمكلف سيقع في مصلحة في مفسدة الواقع 80%، لعله يدرك بعض الأمور صح، لكن سيقع 80%. يأتي الشارع ويشرع الأمارات والطرق التي قطعا بعضها لا تصيب الواقع، هي مقتضيات التزاحم في عالم الوجود، قطعا لا تصيب الواقع بعضها ظنية، لكن يلزم من ذلك الحفاظ على مصلحة أشد بحيث تكون مفسدة أقل. فهل يقول العبد بعد ذلك: المفسدة التي وقعت في 20% مستندة إليه؟ هل يصح هذا الكلام؟ لا يصح هذا الكلام. هذا الكلام له معنى في أي زمان؟ في زمان الانفتاح، أما في زمان الانسداد فالأمر واضح. ولهذا قال: والأولى أن يقال، لعله قال الأولى لأن صاحب الفصل لم يفصل بين زمان الانسداد وزمان الانفتاح، فكان يريك، فكان يقول كنشاط يقول في زمان الانسداد. أصلا محذور مو ما يأتي أصلا محذور زمان، إنما نحتاج إلى محذور في أي زمان؟ في زمان الان الانفتاح هو المحذور الأساسي. بلي أولوية تعيينية. والأولى أن يقال إنه إن أراد ابن قبه امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المال. لا يعقل المال مفضلا عكس المطلب، يعني يجب شنو؟ يجب التعبد. فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه. ليش؟ إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع، المفروض أن الحكم الواقعي موجود كما تقول يا ابن قبة، إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، حكم واقعي لو ظاهر يقصد الآن ظاهر، يعني حكم فعليا لأن الحكم الواقعي محفوظ انتهينا منه موجود. فإما أن يكون للمكلف حكم فعلي أي ظاهري في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له حكم فعلي فيها، وإما أن لا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجانين. التمثيل بالبهائم مو بالحاضر الحكم الواقعي، بالحاضر الحكم الظاهري الفعلي. فعلى الأول، هو على الأول أن يكون للمكلف حكم وظاهري في تلك الواقعة، فلا من إذا في حكم ظاهري فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد. ما خشارة العلم من سد، فماذا يفعل المولى؟ قطعا لا بد، والمفهوم الحكم الظاهري موجود، لا بد أن يشرع له طريقا ولو ظنيا لكي يصل إلى الحكم الظاهري، وإلا يلزم من تشريع الحكم الظاهري اللغوية ولا معنى يشرع حكم ظاهري بحسب الفارض. فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم. تقول خلي يفيد العلم، خرجنا عن محبة صورة انفتاح، بحثنا في الانسداد، إلى ما لا يفيد العلم من الأصول أو الأمارات الظنية التي منها خبر الواحد. وعلى الثاني، أي الثاني؟ إذا ما موجود أصلا حكم ظاهري، هناك حكم واقعي والمولى ما شرع له حكم ظاهري، قال لي خلاص الحمد لله ما شرعت لك حكم ظاهري، فما يحتاج أشرع لك أصول وأصول عملية وأمارات لكي توصل إلى الحكم الظاهري، ريحنا روحنا أعدمنا الموضوع. يقول يلزم من عدم تشريع شنو؟ إيقاع المكلف في خلاف الواقع. فعلى الثاني، أي الثاني أنه لم يكن للمكلف حكم، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي، يعني الحرام الواقعي رخصني فعلا ما عندك حكم، وترك الواجب الواقعي خصوصا على مبنى قبح العقاب بلا بيان. قاعد أتكلم عن مسلك المسلك، بناء على قبح العقاب بلا بيان مقتضى حكم العقل أنك مرخى العنان. إذا مرخى العنان والمولى ما شرع عليه حكم ظاهري، فحينئذ يستند إيقاع المكلف في مخالفة الواقع لعدم تشريع الشارع للأمارات والأصول في الواقعة. والتفتين، وقد فر المستدل منها. تقول لا يريح روحه، يقول ما في حكم واقعي. إذا ما قال حكم واقعي بعصار شنو؟ مو إمامي. يرجع إلى ما يبحث شنو؟ ما يبحث التصويب، والتصويب باطل. يقول شوف، فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم، هي مسلك المصوبة، حيث أنه سيأتينا بعد الله بعدين. المصوبة على بعض أقسام يقولون الحكم الواقعي مقيد بالعلم، فإن علمت ثبت الحكم الواقعي، إن ما علمت لا يوجد حكم واقعي. فلعل ابن قباء يرى بأن الحكم الواقعي مقيد بالعلم، فمع فرض عدم العلم لا يوجد حكم واقعي، فلا يلزم تفويت الحرام الواقعي ولا شنو؟ ولا تحليل الحرام الواقعي. فكيف تقول قد فر المستدل منه؟ يعني إنما يصح لك أيها الشيخ تقول وقد فر المستدل من، أي الترخيص في فعل الحرام الواقعي لو كان هناك حرام واقعي. فلو جاء ابن قبة وقال أنا ما عندي حرام واقعي لأن الحرام الواقعي ما أشوف بالعلم، والمفروض مع الجهل ما في حرام واقعي ففريت، نقول إن كنت تقصد ذلك خرجنا عن محل البحث، لأنك ستقول بالتصويب، والتصويب أشد محذورا من هذه المحاذير. فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم بل لا وجوب ولا تحريم، لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه. إذا علمت بطلب فعله فهو واجب، إن علمت بطلب تركه فهو حرام، فمأخوذ في الوجوب والحرمة العلم. صحيح، فلا يلزم، صحيح، فلا يلزم من التعبد بالخبر تحريم حلال أو عكسه. ما كمل هالشيء، لكن ماذا يلزم؟ لكن يلزم من ذلك التصويب، وهذا خروج عن أن ابن قبل الآن إمامي يتكلم، مو غير إمامي أشكل بهذا الإشكال على فرض أنه إمامي، والإمامية بالاتفاق يرى أن الأحكام الواقعية ما موجودة. فهذا وإن لم يلزم منه المحذور إلا أن يلزم التصويب، ويكون خروج عن محل البحث في الحقيقة، لأن كلام ابن قباء محمول على أنه يرى الحكم الواقعي. قال وكيف كان، فلا يعني وش كيف كان، سواء قلنا بأنه يرى الوجوب الواقعي موجود أو ما يراه، كنا نتكلم عن الانسداد، فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض. يأتي إن شاء الله غدا أن الظاهر أن ابن قباء ما جاء لم يذكر المحذور في أي زمان، في زمان الانسداد، منظوره في محذوره إلى أي زمان، إلى زمان الانفتاح. فحينئذ إذا كان منظور ابن قباء في زمان الانفتاح، فكل المحذور الذي ذكرناه هذا لا نحتاج فيه لإشكال على ابن قباء، لأن ابن قباء يقول كلامي في أي زمان، في زمان الانفتاح. ولا يقول الشيخ ولا نظن ابن قباء مستلم القباء يرى الامتناع على فرض الانسداد، لأنه يقول بالانفتاح، لأنه أسبق من من؟ لأنه أسبق من ابن زهرة والسيد المرتضى الذين ادعوا الانفتاح. يأتي إن شاء الله البحث. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.